بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. شاهدنا الحديث عن الرجعة ومن الأمور التي تمثل خصوصية من خصوصيات النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرين، ومن ثم فهي داخلة في صلب البحث العقائدي. أما التقية وأمثالها مما يأتي من بعد من الآداب التي أدب الأئمة صلوات الله عليهم بها شيعتهم، فهي ليست في صلب الموضوع العقائدي، وإن كان لها مساس بنفس خصوصيات المذهب الإمامي، ولعله هذا يعني ارتباطنا بميزات المذهب الإمامي وخصوصياته وهوية المذهب الإمامي إن صح التعبير، هي التي جعلت المرحوم الشيخ المظفر رحمه الله يستعرضها بعنوان كأنها من العقائد. ومهما يكون الحديث في التقية مفصل لديكم أو يتفصل لديكم إن شاء الله في المكاتب والحديث أو المطالب الأخرى التي تتناول بعض ما أدب به أهل البيت شيعتهم، يمكن أن تطلعوا عليها بشكل من خلال المطالعة البحث فيها واضح، نتجنب مهما يمكن أن يكون الحديث ممل وفيه تطويل بالعقائد، ما تحتاجون فيها إلى توضيح وتعميق، يمكن الإنسان أن يراجعها بشكل مباشر، ويكون من الضروري المطالب به في معلومات الحوزوية في هذه المرحلة من الدراسة أن يهضم ما هو مكتوب مسطر من قبل الشيخ المظفر رحمه الله في هذه المسائل، ولكن لا تحتاج إلى أن يعني ندرسها بالمعنى أخص للدراسة، يعني أن يكون هناك عرض لها وتوضيح ثم مطالعة لما كتبه الشيخ في المضمون. انتظروا بالإمكان إن شاء الله بحكم ما أنعرف يعني من مستويات الأخوة، بالإمكان أنه من خلال المطالعة يهضم هذه المطالب بالتفصيل، ومن ثم ننتقل إلى بحث المعاد اللي هو الأصل الأخير من أصول الدين. ولكن قبل الدخول في بحث المعاد أحب أنه الأخوة فيما تقدم من البحوث العقائدية يحاولون أن يراجعون أو يقفون عند كل توقف أو شبهة أو تساؤل في نفوسهم ليطرحوه، لأنه أحنا من نخبركم منهج الحوزة يقف في درسه الكلامي العقائد عند هذا الحد. الإنسان كل ما تتوسع مداركه كل ما تصير حاجته للعلم أكثر، توسع قدراته فهمه، ولهذا تجد أن الأكثر سعة في فهمه واستيعابه يكون أكثر إثارة للشبهات وأكثر إثارة للتساؤلات. هذا فرد عمر قليل، وهو الإنسان عندما يرصد نفسه في البداية تعلمه ما كان عنده شبهات، بعد ما تعلم قامت تبدو عند بعض أسئلة والشبهات تساؤلات من دون أن يكون ذلك معبر عن خلل والعياذ بالله في نفس إيمانه، وإنما هذا ينشأ من سعة قابليته وقلة معلومات. سعة القابلية وقلة المعلومات من أخطر آثارها أن تبقى الشبهات معلقة في النفس، والشبهة من تتعلق في النفس تبقى وتساؤل مضرة على المدى البعيد في دين الإنسان، حتى لو هو تصور أنه طوقها أنه ضمن هذا القلب إحنا عندنا فرد التوقف بالأمور الأخرى مثل ما عندنا توقف. لكن من الطبيعي جدا أنه تبقى يكون لها دور الأربع في إيمان الإنسان تدريجيا، فتأثر بشكل تدريجي على إيمان. ولهذا نجد أنفسنا حينما نقرأ دليل جديد، هذا شاهد على ما أقول، حينما نقرأ دليل جديد على أمر لم يكن بذلك المستوى من النظور، يجب أن نقرأ هذا الدليل نعيش حالة رضا وحالة استقرار واطمئنان نفسي ما كانت متحققة لدينا قبل قراءتنا لهذا الدليل. هذا معناه المسألة النفسية القلبية الإيمانية مرتبطة جدا للمسألة العلمية الذهنية. فمن المهم جدا ها هنا نحن نؤدي واجبنا بأن نقول السؤال في كل ما تقدم من النبوة وإلى الآن. طبعا السؤال بالنسبة للأخوة اللي كانوا قد حضروا هذه المبالغ إما مباشرة وإما استماعا للتسجيل، أما لو واحد بعض المطالب مثلا هو موجودة في ذهنه فالسؤال أيضا يعني محل قبول وعلى العين والرأس، ولكن بعض الأحيان يمكن حل السؤال من خلال مراجعة الأحاديث السابقة، فبعد مراجعة الأحاديث السابقة أو في ظرف مراجعة الأحاديث السابقة إذا كان عند الإنسان شيء من القبول هذا إحنا نتقبله. أما الآن يعني نجد أن هذا كان يحتاج إلى حديث جديد، هذا ما صار سؤال، هذا كان إعادة لمطالب جديدة، فهذا الأمر بعد ما دام بالإمكان استيفائه بطريق آخر أيسر للطرف يكون بعد ذلك الطريق هو المتعلم. أما ما عدا ذلك فكل سؤال حتى لو يريد ينتظر أيام أو أسابيع عند هذه القضية عند التساؤلات اللي عند الأخوة، هذا ليس بكثير على أهمية المسألة. فإذا ما كان هناك أسئلة إحنا نمضي عن المطالب على المطالب كما كنا نفعل. ثم هو جواب الأخوة أسألكم أسئلة ولا لا؟ شنو هو الجواب الآخر؟ شيخ عن مالك أنه الله سبحانه وتعالى قد يكون يقدر أن يكون قائم مثلا قبل الإمام المهدي يقوم الإمام وين الأمور؟ يعني شخصون مولد الإشكال حتى أنا نقدر نجاوب عنه. تردون عيد الحديث السابق ولا عادة ما بها يعني فر شيء جديد. نعم.
كيف يتوقع المؤمن في زمن الإمام السابق عليه السلام أو جواب ويتوقع الفرد أو ظهور القائم؟
نعم.
في الإمام القائم في كثير مرات تشخص أنه المهدي الثاني عشر.
نعم.
والإمام الذي معه السابق
نعم. فاحنا نجد بالنتيجه نجد ظاهره، هاي الظاهره اكو اشكال في تحققها انه الائمه كانوا يربون اصحابهم على المنتظر صحيح، وكان الاصحاب يستجيبون لهذه التربيه ويتفاعلون معه، هذا في القضيه هذه ايضا هل هناك اشكال في تحقق هذا الامر او ليس؟ لا يوجد اشكال، هذا الامر كان موجود صحيح. يبقى انه اولا لماذا الائمه مثلا لماذا اصحاب الائمه ما طرحوا اشكال هذا اللي احنا الان نطرحه باعتبار صار ادنى واضح ان الامام القائم هو الامام الثاني عشر عجل الله فرجه، فهذا ما طرحوا، لابد يكون عدم طرحهم لاحد امرين، اما لانه يحتملون ان يكون الامام القائم هو نفسه يعني ما كان واضح عندهم حتى هذا التقدير، أو كان واضح عندهم هذا التقدير، ولكن هذا التقدير كان يمكن أن يمحى بأن يعجل الله سبحانه وتعالى الفرج في أيامهم في زمانهم. من طرح هذا السؤال؟ وعدم طرح هذا السؤال دليل على أنه هذه المشكلة ما كانت موجودة بالنسبة لهم، لأن هم تلاحظون يعني بعض الروايات تحدث بشكل مفصل، يمكن رواية عمار تحدث بشكل مفصل ومناقشة تصير بين الإمام وبين هذا الصحابي اللي من أصحاب العلم وصلوات الله. هذا السؤال أصلا ما مطروح، يمكن لا يعني هذا الاحتمال مو فرد احتمال وارد، قد يكون من طرحات وضاعت، بس احتمال كلش ضعيف لأنه هيك مسألة بهذا المقدار من الأهمية الناس يسألون عن خصوصياته. ومن أوضح الأمور إذا احنا نفترض أنه ذاك الوقت كان من أوضح الأمور أن الإمام الثاني والإمام الثاني عشر، طبيعي راح يرد السؤال، ليش ما ورد السؤال؟ معناه ما عنده موضوع، معناه منشأ للسؤال ما كان موجود أبدا. يبقى ليش ما موجود؟ لأنه أصل كون الإمام الثاني عشر هو الإمام القائم، هذا قد يكون كانت القضية مو بذات الوضوء، صحيح وردت في روايات متعددة، ورود في روايات متعددة ما يعني أن هذا كان موجود عند عامة الشيعة، يعني العلم وشيوع العلم، علم أهل البيت، بين الشيعة ما كان بهذا المستوى اليوم من ناحية الكم. قد يكون كان هناك بعض أصحاب الأئمة بلغوا من العلم درجات عالية قد لم يبلغها أحد في زمان الغيبة، مثل زهرة ومثل يعني هذا الطراز مثلا محمد بن مسلم ورايد الأشجعي وأمثالهم. قد يكون هؤلاء وصلوا من العلم إلى هذه المراتب، ولكن حال العام ما كان موجود بها هذا الانتشار بالعلم. إنسان من يستقرأ تاريخ الأئمة صلوات الله عليهم يجد أصلا هناك حتى حالة ارتباط واختلاف في حتى مسألة الإمامة، ناس يشايعون أهل البيت يحبون أهل البيت ولكن من تخصين الإمام بشكل واضح، لأنهم يتبعون مثلا كل من يحمل السيف كل من يثور كل من كذا. بعد هذا يسألون الإمام، الإمام أيضا محترم مقدس أبوهم لكن كانوا من أهل هذا البيت، إلا البعض من تلاحظون يحضرون هذا الأمر، هل أنه قد طلع على هذا الأمر من أهل هذا الأمر ما أشبه ذلك، يعني كان يبالهم أن يأكون القضية بتفاصيلها بحذافيرها مثل ما هي اليوم الآن واضحة ومميزة عند العام. فمن نقدر نفترض حتى لو وجدنا روايات، من نقدر نفترض أنه الروايات ما كانت يعني كان هذا الأمر منتشر، ثم حتى لو هو التساؤل يبقى يعني نفسر التساؤل، نقول التساؤل بالنسبة لهؤلاء الخاص التساؤل موجود، كيف كان يربون من قبل الأئمة على الانتظار مع أنهم أهل الخاصة يعلمون تفاصيل الأمور، يعلمون أن الإمام المنتظر هو الإمام الثاني عشر، مع ذلك يربون على الانتظار، هو نجد تربيتهم على الانتظار إشعار من الأئمة، يعني نقدر نلخص الجواب كالتالي، نجد تربيتهم على الانتظار وتأكيد الأئمة على لزوم الانتظار، وهذا إشعار بأن القضية كان فيه مجال انه يتقدم ظهور الامام ويتقدم ثاني الامام. من واحد يقول لك انت تتوقع من عندي هذا الامر، يعني هذا الامر ممكن انه يحدث صحيح؟ ولا تقول لك تتوقع هو نفس قوله، هو دي دلاله تجاريه على ان هذا الامر ممكن ان يحدث صحيح؟ اما يقول لك انت تتوقع ان هو من اصل الامر وهذا ما ممكن ان يحدث، فتحس إذا يعني إذا تعيش هاتين الحقيقتين، حقيقة أنه يطلب منك التوقع، وحقيقة أن المتوقع ما ممكن أنه متوقع الآن، هل يصير أشهد على التهافت في نفسه، فلابد أنه لا، التهافت يعني ما وجدناه في الروايات اللي تدعو للانتهاء، لابد أنه هذه القضية ما كانت موجودة، والأقرب في حل القضية أنه كان ممكن أن يتقدم ظهور الإمام وقيام الإمام باعتبار هذه المسألة ترتبط برحمة الله سبحانه وتعالى ونصرته للمستضعفين للمؤمنين، وهذا النصر قد يكون إذا اجتمعت شرائعنا الله سبحانه وتعالى يعجل بها. كما أن احنا اليوم بالنسبة يوم نعيش مشكلة شديدة تلك المشكلة، احنا اليوم نعيش ضرورة انتظار صباح مساء والعلامة صحيح؟ العلامات من الأسباب بحد نفسها تفترض أن هناك أساس الزمن بعد ما ينتجم مع الانتظار سبع عامة ينتجم مع الانتظار في كل سنة سنة صحيح على الأقل مع الانتظار بكل الانتظار السنوي والانتظار الصباحي النتائج بهذه يعني بهذه العجلة وبهذه الطرق. ولكن مع ذلك احنا على أساس إمكان البداء وأنه ما عبد الله يعني ثقافة البداء كانت الأئمة خواص أصحابهم يثقفون أصحابهم على ثقافة البداء ما عبد الله بشيء كالبداء بعض الروايات من هذا القبيل أن الإنسان دائما هو يتوقع أن الله يكون هذا من المصادر حسن الظن بالله وتوقع الخير من الله سبحانه وتعالى. استأنسح عليكم بعدة فقرات. الفقرة الأولى قضية الثقافة الإسلامية معاصرة، أنه في كثير من يعني كتاباتها طابع حسي يحاول يربط الأمور بالحس، هذا من جهة إلى مبرر لأنه اليوم يعني الوضع العام الثقافة العالمية يتجه باتجاه حسي. فإحنا إذا نريد ننتشر الناس كخطوة أولى باتجاه الإيمان بالغيب لازم نبدأ معهم هذه البداية، فهذه كبداية بداية صحيحة. أما الوقوف عندها كنهاية هذا يكون من أخطأ الخطأ، لأنه المفروض أن الثقافة الدينية الإسلامية بالخصوص تتمثل بحالة القرآن، وإحنا إذا عشنا هاي الحالة اللي مطبوعة بالطابع الحسي راح نصير بعيدين عن القرآن ونقرأ القرآن ومن يرتع من القرآن إلا عند الآيات التي تتحدث عن الآيات الكونية واحد وعن القضايا الاجتماعية. أما ما عداها من الأمور الغيبية ومن الحديث عن المعاد اللي هو القرآن من أوضح الأمور دي، إذا واحد يريد يقول من أوضح أهداف القرآن شنو هي، هي أنه يركز ثقافة الإيمان بالمعاد، الإيمان باليوم الآخر وبالرسل وخصوصيات الرسل. يعني طبعا بعدين إيمان بالله وأصل يعني وجود الله وصفات الله سبحانه وتعالى، وهذا التأكيد البالغ عليه، والله سميع عليم والله بصير بالعباد والله غفور رحيم والله، دائما تجي الآية بالأخير تختم بهذه الطريقة. فإحنا قد يكون نعيش في حالة يعني عدم انسجام، نقول يعني رفض لله، نعيش حالة عدم انسجام مع هذه الفقرات من القرآن. معناه طبعا إحنا في هذا الوضع احنا في حالة بعيدة عن ما ينبغي ان نكون عليه، اعتبر هو القرآن هو المطخ خلاف حوله، والقرآن احنا من الذي نثبته للناس كبداية احنا دائما نركز البحث العقائدي، ادنا نبحث كيف نطرح للناس العقائد غير كل نأكد عليه فيما سبق. الان بعد بالتدريج من بينا عدة نماذج وتطبيقات للقاعدة اللي كنا نذكرها، بعد شفنا ما تضرر نأكد عليه لأنه أصبحت إن شاء الله من الواضحات البديهيات عند الأخر. فإحنا هذه المرحلة الحديث عن العقائد هذا قد يكون يصير إلى شراقة وخصوصيات. مرحلة اعتقادنا إحنا، مرحلة اعتقادنا لا، بعد لازم إحنا بالتدريج نتجاوز هذا. يبقى أنت شلون تقولون شلون تتجاوزون الحالة؟ تفترضون أن الحل لتجاوز هذه الحالة الحل يكمن بأنه نتلقى مجموعة من المعلومات اللي هي تركز على الجوانب الغيبية ونحاول نتقبلها كتصورات، ولو كتصورات مؤمن ومن عنده تصديقا بشكل كامل قطعي، نتقبلها كتصورات تدريجيا هي هذا راح تمثل بالنسبة لنا أشبه بحالك، راح أصرح يعني بأمر ما أذكرته أنتم وكان هو يلوح من كلامكم، راح تسببنا في حالة غسيل دمار لما علق من أذهاننا من طبع حسي، ثم بعدها نبدأ نبني من جديد. هذه الحالة مو صحية مو علمية، هذه الحالة هي التي تتضمن في المغالبة، لأنه أنا إذا كنت تأثرت بالطابع الحسي وتصورت أنه تعلمت أنه الكون ويقف أذهان وعيش حالة الاستغراب دائما من كل ما يبتعد عن الحس ويبتعد عن التجربة بشكل مباشر، يصير عندي هذا الاستغراب. إذا طبعت على هذه الحالة، هذه الحالة مو مبرهنة مو صحيحة، خاطئة، هي واقعة خاطئة، فأنا لازم أواجهها بقوة وبحزم وبصراحة مع نفسي بالغة وصراحة مع أستاذي أيضا بنفس المقدار، وإلى أن أوصل إلى نتيجة أشوف هذا حقيقة لأنه حقيقة. ثم بعد هذا أنا أبقى على نفس النفس، يعني هذه طريقة أخرى، هذه الطريقة الأخرى هي الأنجح، هي من تجعل الإنسان يحس نفسه صادق مع نفسه، مو جانب نفسه، يحس نفسه على بصيرة، على أرض قوية صلبة، لأن هو كل خصوصيات هذه الأرض هو بحثها وجربها مثل ما تجربون لكم في الجامعة، نفس الشيء. هذا أيضا ضروري. فأنا أجي أدخل عدة مرات محذرين من هذا الحال وبشكل بتأكيد بالغ، بعد هذا أنت تجون وراء مثلا سنتيون من الدرس العقائدي تجون وإلى في نفس المجلس اللي هو دائما احنا كلنا نطرح بها القضية وخطورة الدخار والاستدلال على خطورة القضية، تجون تقولون أنا شفت الحالة الحسنة هي هذا، هذا فرشي مستغرب من أجل لأنه تجاوزون على ما احنا بينا، احنا من كنا نقول أن هذه الأمور راح تبقى تنخر بالداخل يصير أثرها مثل أثر الأرض ويذكر شواهد على هذا، نجيب أمور اللي تشهد على هذا اللي نقول، أنتم نفس هذه الشواهد تقول هذه الطريقة في تحصيل العقيدة مو صحيحة، هذه الطريقة الأخرى هي طريقة تمرير المعلومات بشكل سريع ومكثف إلى حد يحاول أن ينسينا طبعنا السابق أو طبعنا المادي اللي هو يمثل يعني طبع مادي بالإنسان، مو طبع يعني طبع الإنسان بما هو إنسان، لا طبع المادة بالإنسان، طبع تعلق الإنسان بالمادة، فهذا راح ينسينا يا حتى احنا من جديد راح نبدأ، وهذه القضية مو صحيحة، لأنه أنا قد يكون من خلال هذه التمريرات اللي تمر علي وهي أمور مو صحيحة، أمور ما أنها واقع، وأنا بالتدريج راح أؤمن بها إيمان ناشئ من كثرة تلبسها في جهلي،
بالنتيجة أنا ما راح أؤمن بالحقيقة. أنا بقول سيد أبني إيماني على يعني هالمذهب الحق بهذه الطريقة بعد 10 سنين إذا ثبتت أن أنا بنيت إيماني على هذا من خلال الضجيج اللي مر علينا من هذه الكلمات بحيث دفتني دماغي حولتني إلى قانع بهذه الأمور قانع قناعة الذين يتبعون الناس الذين يقلدون الآخرين الذين يحبون أن يعيشون حالة مستقرة مو حالة مختلفة مع ما حولهم. فأنا من أول صدقت الناس بهذه الأمور وحتى مثلا أصير حالة أحصل حالة الاستقرار حالة الطمأنينة. هذه الحالة مو صحيحة بالعكس أناقش بقوة وكما وأشد ما يكون النقاش إلى أن أنصر بالحقيقة. إذا وصلت بالحقيقة ذات الوقت يصير هذا مدبولي دور كبير راح يصير لقراءة القرآن دور كبير راح يصير لمطالعة الروايات اللي تتحدث بشكل تفصيلي عن خصوصيات العقائد دور أساس في استجلاء هذه الأمور راح يصير لكثرة التكرار هي نفس الحقيقة على نفس الإنسان من خلال مباحثة من خلال تبليغ من خلال كتابة من خلال حديث شخصي مثلا مجلسي هو هذا راح يكون لها أيضا أثر في يعني هاي عملية يعني تمرير هذه المعلومات على الذهن بشكل مكثف هي لها فائدة بس مو لتصبح هذا الشرط مو مكثف ما تسمح عن كل هو المنشأ بالاعتقاد لأنه ما أكبر ما يصير عندنا الأيديولوجيات ندري بها باطلة ولكن نجي نستخدم في الوصول إلى إقناع الآخرين إلى هذه الطريقة صحيح؟ أنت شوف ثقافة الكذائيين اللي احنا كنا مبتلين بهم بالآراء ذول شنو هم شلون طريقة ما عندهم دليل انت اقرا كتب دور على دليل ما تلقى دليل هو يحاول يضرب على اوتار حساسه في نفس جانب الوطن جانب القوم جانب كذا يصيغ لك هاي الامور بصياغات معينه وبالتدريج شوي شوي هو من خلال هاي عمليات التكذيب الاعلامي والتكذيب بالمطالعه والتكذيب بالطرح بطرح غير مستدر بالتدريج يولد عندك فرد شبه قناعات او فرد قناعات مبدئيه اوليه ان صح التعبير وانا قد يكون هذه الامور اللي اخذها انا في اظهار نفسي هكذا احتمال المفروض اقف موقف الشك الموضوع تجاه العقيده اللي اعتقد بها قبل ما اعتقد بها قد يكون هذه الامور اللي اخذها هي تكون من هذا السبب ومن قال ان الحق ها هنا قد يكون الحق هناك فكيف اختبر؟ ما عندي مسيره الاختبار الا الوقوف على ارض المنطق اللي انت درستوه بشكل مرتب وعرفت به طريقة الاستدلال الصحيحة اللي تعصم الذهن عن الخطأ ثم تطبيق هذه القواعد المنطقية الخصوصيات اللي تكون بعض الأحيان اتفاق إلى مناسب الاشتباهات اتفاق إلى مثلا ضعف بعض الأدلة بعض الدليل ما يكشف عن ضعف المستدل عليه من هالقبيل هذول الأمور ضمن يصير تركيز عليهم بذنه حتى احنا نوصل إلى نتيجة أما أنه أنا أكتفي بهذا هذا كلش خاطئ يعني ومضر الفطور عنه مضر يجي القضية الثالثة اللي أنت تحدثت عنها السرطوة كتطبيق احنا نستعد نعم ماكو احسن من مصدر الكتاب الحوزوي والاستاذ الحوزوي هو ليش واحد يستغل الفرصه ليش يعني يبرد هنسه في البحر يقول انا خل اتلقى اقبل بدور المتلقي لا ليش يكون لي دور المناقش المحاسب المعاقب بشده حتى اصل الى القضيه الاعتقاديه واؤمن بها حقيقه احسن وهي احسن اما انه انا ابقى هذا يعني احنا انا اريد ان بس تجاوبونا على هذا السؤال من يجي بذهنكم شلون تجاوبون عنه؟ انه هو هذه المعلومات اللي جت لنا ما دام هي محاطه بشكوك قد يكون كلها باطل في باطل شنو الدليل على انه باطل هاي المعلومات؟ انت من واحد اطرح عليك هذا السؤال انا اطرح عليك هذا السؤال اذا اليوم انت امس كان يجي الى ذهنك تخيل قد يكون في يوم ما انت تقف مقابل بعض الناس اليوم عندهم قدرة على الاستدلال وهو يفاجئك بهذا السؤال، انت ما عندك جواب. ما دام انت كله تجد في هذه بسيط شكوك المتفرع في هذا الكم من المعلومات استجابات قوية لهذا الاشكال الكبير، انه هذه المعلومات مجملة. من قال بانها لم تكن خدعة في خدعة؟ من قال؟ شنو الجواب؟ وهذا ما دام الانسان عنده استشاء السؤال اكيد يطرق الذهن. بس احنا فين جاوب كذا؟ رجع يلا استغفر الله رب العالمين الحمد لله من الشيطان الرجيم. هذا مو حد حال ان واحد يقعد يناقش واحنا مستعدين انه ينتجون يناقشون. لا تتهيلون القضيه من واحد وصار عندك 20 شك في مساله واحده. خلي يصير عندك بالبدايه طبيعي يصير عندك 20 شك، بعدين زي ال 20 شك هن بنفس المتجذرات وشكوك في امور اخرى متفرعه. يعني العقل حالتها هرمية لكن معكوسة، يعني بدايتها محدودة، بعدين تتوسع هرم معكوس بعد ذلك ان شاء الله تتوسع تصير بشكل عريض. اذا في البداية عندي شك هذا الشك راح يبقى خيط منتقل للاخر. اذا لا من البداية انا قلنا 20 شك نهيتهم في مثلا 3 4 10 جلسات 20 جلسة جلسة درس او جلسة مناقشة مو الا بالدرس خارج الدرس ماكو مشكلة زين او مطالعة او مراجعة ولو بارشاد مثلا راجع افلام صغيرة راجع الكتاب الفلاني. اذا نهيتهم ذنبي بالتدريس كله راح ينتهي. يعني احنا اليوم احنا جد تحدثنا عن البدع والقضاء والقدر، جد تحدثنا عن الشبهات والاشكالات دي. اذا كنتم مستوضحين القضاء والقدر كما يعني كما مثلا ينبغي اليوم من نقول هاي قضية تربية على الرجعة تصير من صغريات حديث البدع راح تصير عندك القضية جدا واضحة. بالعكس راح تترسخ حقيقتك بالبداء من خلال هذا المصداق اللي يشوف لك الانسجام واضح مع الحقائق اللي حوله. بينما لا نعول هو هذا الامر غامض. هون اليوم ترى الشك، انت اليوم تشوف عندك 20 شك طلع عندك 20 كلهم من الجزرات من تحت يعني من الاعمار. مثل الفطر بالفن من يكتشفون المهندسين يقول هذا الفطر ما له كذا هذا الفطر حقيقه الواحد يشوف بالفطر شغلت الله من فطر. يعني بعدكم برد شيء اخر قلولي انا مو اسكتكم. انا بالعكس هذا كلامي كله يعني اريد ان استفزكم حتى تتكلموا، اريد ان اريدكم تتحدثون بقوه. لا تهابون لا تهابون احد، لا تهابون شخص، لا تهابون كتاب، لا تهابون حضور، لا تهابون زملاء، لا تهابون عقيده هي كعنوان كبير، لا تهابون ترحوا، لأن هو الطريق الصحيح للمحافظة على العقيدة والخشية على العقيدة هو الموازنة والصراحة. مثل ما أنت من يصير عندك شيء من الاشتباه التباس بتصرف بعض أخوانك إحنا مو نقول الصراحة مع هذا الإنسان هذا صار لأن الخاطر يصير في خاطر ده. بينما هو الشيء الحقيقي المجرد الصحيح الصراحة الهادئة الصراحة الموضوعية، مو الصراحة بمعنى أن واحد يحاول بأي طريق يتكلم أو بأي طريق يثير إشكال على أستاذ لأنه يتكلم ويجي يجاوب يريد يشوف الأستاذ شلون يجاوب عنه أو يجي يشوف الآخرين يقدرون يجاوبون عنه لو لا راح يستحسنون هذا الكلام ويكتبون هذا الكلام ظريف ومن هذا الشخص وقتها بعد ذلك الأستاذ جاوب عنه. بس هو خوش سؤال يطلعون يقولون اليوم ابن فلان سأل سؤال ولا حرك الدرج يعني مو هذا اللي احنا نريده. اما الواحد يسأل حقيقة من منطلق واقعي جدي يفهم القضية بشكل واقعي وموضوعي يوصل للحقيقة ما حل غير هذا. شو شو حل الاخر غير هذا ما موجود. اما انه انا عندي هاي العملية هذا كلش يعني خطير وهي مو قضية شخصية قضية موضوعية. تقول انه كل واحد الى حالته الشخصية هاي قضية موضوعية لأنه ما دام بقت هم الشكوك مسدس وطبيعة الشكل أكثر هو ينتهي هم قضايا مترابطة. يعني إذا شفت شفت إحنا من النبوة من ضرورة النبوة وضرورة الإمام المهدي الحديث الإمام المهدي. فإذا أنا مواطن لا تلاحظون بعض الأحيان الأشخاص اللي ما كانوا قبل في أدب أدب لأكثر حقهم لأنه هو ذاته ذيك المعلومات ما كانت عنده فغاية نقول له لا هذه مرتبطة ذاك البحث ذيك مرتبطة بالبحث الآخر هذه مرتبطة بالبحث الثالث حتى من نربط له معلومات. اما ان واحد من وصال عند جدتنا قال تكره الكهف ويجري بعدين حتى على اولا على فقه الانسان بعدين انت عنده تقبل ليه الحج الشرعي اللي بينه وبين الله في فتاوى في تقليد يصير عنده توقف وثانيا يجري حتى على اخلاقه يعني الانسان اذا هو عنده يضرب مقدار 30% من الاخلاق والتقوى بسبب هذا الايمان اذا صار ايمانه اقوى يطرح للضعف يعني وزنه ومرتبته عند الله في قربه من الله سبحانه وتعالى وقوه ملكه ملكه العدل عندنا تصير هواي اقوى سبحان الله تضيع هاي القضيه من اهم الامور هو هذا المطلب الاساسي للانسان ليش يضيع فهذا يعني انا اعتبره قريب نكوس هذا نكوس عن المواجهه لا اقول هو من ضمن الامور يقول نحن نريد نناقش ليش معناه اكو شيء لا اقول الان مع وجود شخص يمكن تنسلك من الناس اكو شكوك اكو اشكالات ولا احنا نقول احنا برا دعاه عندنا فرد عالم كيف هذا فرد ادله ما ادري شلون ليش خلينا نجلس نطبق الان نجي نختبر هاي القضيه نختبر برا دعاه نشوف وين اكو تعارض خلي واحد يقول الادله متعارضه متهاتة بعض الاحيان هو يصور تعارض ليش لان هو ما دقق بالدليل هو نظر الظاهر الدليل خلي دقق بالدليل راح نشوف له الدليل نشوف بعض الاحيان دليل يعني هو الفرق بين كلام العالم وكلام الجاهل هو هذا العالم من تقرا كلامه كل ما تدقق به تقتنع به اكثر الجاهل من تقرا كلامه كل ما تدقق به تجد به تغافل تقول بالبدايه احنا نتصور انه اكو فرق مقدار من الاشكال والاشتباه والغموض هنا وهنا هذا مو معناه هو كلام ضعف هذا في اغلب الكلام الانسان يقرا له هو عنده فرق ملكه علميه متوقفة هو راح يصير عنده إثارات وإشكالات وتساؤلات وغموضات لكن مع العالم كل ما يتقدم بالمناقشة أكثر راح يقتنع مع الجهل كل ما يتقدم المناقشة راح يتضح جهل الجاهل أمامه فإحنا المفروض يعني ندرس كتب علمية بالعكس هذا راح يزيدنا قناعة ليه هو راح يجي يستشف يقول إيش أنا ليش يترك إذا الكلام مو واضح يعني أو مو صحيح نقول هو هذا كلامنا إيش من نفسه يعني قضيتنا إيش من نفسه
حتى القضايا التعبدية من الله
على
السؤال
عن حتى علم الشرائع هذا كتاب علم الشرائع كتاب كله عن أكثر أسئلة أو أجوبة أو بيانات للأئمة في الأمور التعبدية المباشرة شيء نافع احنا ما نقول لازم واحد يخضع نفسه ويتعبد بالعقيدة مو معناه انه ليطرح السؤال يعني معناه اذا وصل في بحثه الى نازع ذاتي هو صار الحادث دون اعتقاد في هذا الحال هو الانسان في الاتجاه يكتشف الحقيقة اكثر نوازع ذاتية للعقل فاذا عرف العقل فاذا كن يصل العقل دوا من هذا الباب من الباب انه لا يعني يشوف العملية تطهر على الاعتقاد او اجبار على الاعتقاد مثل واحد ما عنده حال يصلي يجبر نفسه ان يصلي لا لا هذا تختلف العقيده غير الصلاه في الحاله مختلفه الطبيعات مختلفه لما القهر من جديد بالعكس يولد يعني حاله معاصره المهم الان من اليوم اذا اقتنعت بهذا الحديث اذا ما اقتنعت ناقشونه اذا اقتنعت ناقشونه بما عندكم من اشكالات واذا اشتدتوا معناه احنا كنا نقدر نناقش المعنى يعني نقول ليش ليش تكتب خلينا نسين اذا اكو فرد قصور مثلا في بعض الاشياء ما قدرنا نتداركها بل نستبدل اصلا نستبدل الاستاذ نجيب استاذ اخر اكثر كفاءه لان هي القضيه مو قائمه بكتاب او استاذ قلت لكم مو بالدليل وانما الواقع المستدل بعض الاحيان الانسان هو يبقى ما يقدر يصيبه غير يقدر يصيبه يوصل عليه إذا لا كان فرد منشأ آخر واحد يقول أنا بعض الأمور أخشى أنه أطرحها قد تأثر على الآخرين فنقول هذه الأمور الحساسة جدا لتمس أساس العقائد قد يكون هذه الحالة يعني هالملاحظة به جانب من الصح وإذا لا بالأمور المتفرعة لا هذا حتى لو واحد وصل غايته وصل إلى أنه الرجع ما في دليل عقلي عليها أو هاي الروايات مو ظاهرة مثلها ما راح تصير منها غايته والآخرين راح تصير عندهم مش احتمال هذا كان ضعيف يعني بعيد لكن لو فرضنا وصلنا الى النتيجه احسن ما احنا ندخرهم من ضمن والآخرين بعض الأحيان من أنت تسألوا أنا أسأل هم مع كاسر النفس ما عرفوا شنو يترجمون، فأنت بالحقيقة اتحددت يعني أنت أفتحت عن مسنون نفسه لأنه ما استطاع أنه يتكلم عن داخل نفسه، فأنت أعنت أفضل ساعدت في هذه القضية. يعني هذا احتمال أيضا واضح. على كل حال تسألون أنا متوقف يعني أدت يعني أيام إلى الآن نرجع وليكون أتخذ مراجعة سريعة للعقد السابقة بالبحث ونتناول الأمور تدريجا واحدة بعد واحدة الآن نوصل إلى نتيجة واضحة. يعني ما وصلنا إلى نتيجة واضحة نحاول أنه نوصل إلى نتيجة ولو مو من خلال الدرس، من خلال مراجعة بعض الكتب أو مراجعة بعض العلماء. الحمد لله.